بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة قصة صلح الحديبية قال رحمه الله، وفي الدرس 39 بعد 100 وفي الدرس 39 بعد 100 قال رحمه الله: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد، لعله سبق وهذا مرارا أن قوله عليه الصلاة والسلام فدلك بها وجهه وجلده وأمثال ذلك، أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التبرك بالذوات من البشر لا يجوز إلا بشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما عداه وما دونه من أصحابه الكرام رضي الله عنهم، مع أنهم فضل خير الأمة بعد الأنبياء، بيد أنه لا يجوز أبدا التبرك بأحد منهم. نعم. وقد أخطأ في هذه المسألة العلماء من الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأيضا النووي في شرحه المنهاج شرح مسلم بن حجاج، والذهبي غفر الله له في التراجم في سير أعلام النبلاء، فلا يلتفت لأقوالهم لأنها مخالفة للكتاب والسنة وما عليه السلف وما عليه العلماء من صيانة جناب التوحيد. نعم. وهذا للأسف علامة من علامات أهل البدع في زماننا الصوفية، وهذا محمد بن الحسن الددو عليه من الله ما يستحق، وكان في المملكة قبل أن نذهب إليها بأعوام قليلة، وكان يتظاهر بالسنة أمام العلماء كالشيخ صالح آل الشيخ وغيره، يرشح يوم صحيح البخاري، ولكنه كان مختفيا، كان متخفيا، لا يظهر أشعريته وبدعته، فلينتبه لذلك. فهذا الرجل عنده تصوف قح، حتى أن شيخه أخذ يبصق في يديه وهو يدرك بها بدنه ووجهه والعياذ بالله، في خرافات وخزعبلات يسمعها، مع أنه حافظ من الحفاظ هذا محمد بن حسن الددو، لكنه ضال منحرف أشعري صوفي خارجي، لما بين هذه البدع كلها الأشعرية والصوفية والخروج على ولاة الأمر. نعم. ولما جاء هنا إلى مصر ولى وجهه تجاه أهل الهواء والبدع، ولم يوله تجاه أهل السنة، والمرء بختمه كما قال السلف. نعم.
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم
هكذا؟
نعم.
وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. سيأتي بعد.
نعم.
تقديم وتأخير. طيب، هذا في زاد المعاد نفسه.
نعم.
تخرج من الزاد نفسه.
نعم.
طيب، يعني فيه تقديم وتأخير. نعم.
فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه.
ملكا، نفس المسألة درس السبب، ملكا. نعم.
والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها.
هذا تكرار سبق. هذا
الأول هو ما وقع في حضوره ثم يحكم
وجلده. نعم. وإذا ابتدروا أمره.
نعم.
يقرأ وإذا توضأ.
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقال: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
أشرف يعني ظهر، ومنه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في البخاري أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، والأطم الجبل الصغير. فقال: أترى ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، يعني كثيرة ومتتابعة. هذا في عهد الصحابة، ماذا في عهدنا؟ والله المستعان، صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، والله من مات على السنة لا يبكى عليه، بل يفرح له ويسعد له أنه مات على سنة في هذا الزمن الغريب المليء بالعجائب والغرائب. نعم، نسأل الله أن يميتنا على السنة أجمعين، نجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذه الدنيا. هذا من مشارق الأرض، وهذا من مغاربها، وهذا من شمالها، وهذا من جنوبها، وهذا من بلاد العرب، وهذا من بلاد العجم. لا يجمعنا أي شيء أبدا إلا السنة. ليس بدنا تجارات ولا مصاهرة ولا قرابة ولا شعوب واحدة، بل متباينة ومتباعدة، ولكن السنة كما قال السلف: رحم بين أهلها. ولا يمكن أن يجتمع الناس اجتماعا قويا متينا أبدا إلا على الكتاب والسنة. وإلا فالاجتماع على المال يزول بزواله، والاجتماع على الدنيا يزول بزوالها، أما الحب في الله فإنه باق حتى بعد الموت. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال النبي عليه السلام: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. نعم.
فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول
الله: فحرص أيها الإخوة أن يكون حبنا لله، سنحرص إذا أحب أحد لا يحبه لماله ولا لجمال هيئته وخلقته، وإنما يحبه لله، إن هذا يذاق به طعم الإيمان. قال النبي: وهذه وثيقة عظيمة ورابطة وشيجة قوية تربط المؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. والحب في الله من أسباب التظلل بعرش الله يوم القيامة. يوم الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتماعهم لله، وإذا تفرقوا لله. هكذا يكون الإنسان في ظل عرش الله جل وعلا. نعم.
فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثوها له، واستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله.
يعني التلبية معناها لغة لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة بعد استجابة. نعم.
قال:
هي سنة فقط في التنسك، الحج والعمرة، ولا يشرع فعلها إلا في المناسك الحج والعمرة. نعم.
فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن
سبق تقليد البدن والهدي وإشعاره، أن التقليد يكون في القلادة تكون في العنق، وأن إشعار البدن أو الهدي معناه أن يشق ظهر الدابة أو البعير أو البقر ونحوه حتى يسيل الدم على صفحتيه، يعلم بذلك. نعم.
وما أرى أن يصد عن البيت. فقام مكرز.
نعم، الله أعلم. نعم.
فقام مكرز ابن حفص فقال: دعوني آته. فقال: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز ابن حفص، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم.
هذا في ذريعة جواز التفاؤل، يجوز التفاؤل، وأما التشاؤم بالأشخاص أو بالذوات فإنه لا يجوز. قال عليه السلام ناهيا عن ذلك في صيغة الخبر: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم.
فقال
مكرز ابن حفص،
مكرز
مكرز ابن حفص. نعم
سك الله
كما في مسند الإمام أحمد. نعم.
فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا الكاتب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم.
وهذا فيه مراعاة المصالح والمفاسد واستعمال المفضول على الفاضل. وأما التكفيريون فيكون هذا فيه تنازل عن أصول السنة وأصول الشريعة، هذا باطل. ما الفرق بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك الله؟ فقد قلت بسم الله الرحيم وبسم الله لا بأس، الحمد لله. نعم.
ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطه، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل
وهذا أيضا يستحتج به المبتدعة لما دخل البرلمانات والديمقراطيات والنصر العلمانية والعياذ بالله، وخالفوا في أصول الدين دين الإسلام والعياذ بالله، وقالوا عن النصارى أن إنهم إخوانهم ونحو ذلك والعياذ بالله، لما سنوا عن ذلك احتجوا بهذا أن الرسول تنازل عن كلمة رسول الله وكتب محمد بن عبد الله. وإذا كتب محمد بن عبد الله من هو محمد بن عبد الله؟ هو رسول الله. هل هذا تنازل عن أصل من الأصول؟ فهذا من أعجب ما يكون من استدلال القوم. وحقا كما قال الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وبعد ذلك يقول عن أهل السنة لما قبعوا في المساجد يعلمون الناس الحق والسنة وعدم التعرض والإشراف الفتنة، قالوا أنتم سلبيون. كيف سلبيون؟ لأننا لم نشارك لا في برلمانات ولا في ديمقراطيات ولا غير ذلك. قل إن هذه قمة الإيجابية وليست السلبية أبدا، إنما السلبية في أن يظهر الإنسان ويستشرف الفتن فتهلكه، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام من استشرف لها استشرفت يعني أهلكت. يعني هؤلاء القوم نحن لا نفعل ذلك، كانوا يكفرون من شارك في الديمقراطية، واليوم هم يشاركون في الديمقراطية بل ويدعون إليه. ويسأل محمد حسان طيب ماذا نفعل يا شيخ محمد؟ يقول قبة البرلمان يعني هي الحاكم والعياذ بالله. نعم.
فقال سهيل على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله.
هكذا إلينا ولا علينا؟
إلينا.
طيب في نسخة عندكم جماعة إلينا؟ لا إلي أنظر في الشريعة. نعم الشريعة علينا. نعم يعني يوجد اختلاف يسير فيما قرأ أيضا. نعم.
فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. بينهم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده.
هذا غاية الظلم. من ذهب من المسلمين إلى الكفار فإذا به يردونه، ومن ذهب من الكفار إلى المسلمين فإنه يردونه. شرط غاية الجور والظلم. نعم.
بينهم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال والله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجزيه لك.
بمجزيه بدنيا عندك؟
عندي. قال ما أنا بمجيزه لك قال بلى فافعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بلى قد أجزناه قال مكرز بلى قد أجزناه فقال أبو جندل يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما لقيت وكان قد عذب في الله عذابا شديدا قال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى فقلت على ما نعطي الدنية في ديننا إذن ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا فقال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرتك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال
مطوف عندك مطوف
نعم ومطوف نعم. به
طيب ومطوف به
قال فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورد علي أبو بكر كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء
عظمة الاتباع اتباع الصديق وتصديقه أمر عظيم درجة عالية في الصديقية أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعم.
وزاد فاستمسك بغرزه
نعم
حتى تموت فوالله إنك على الحق قال عمر فعملت لذلك أعمالا
فوالله إنه عند إنك لأنه
إنه
قال إنه يعني استمسك بغرزه
فاستمسك بغرزه حتى تموت فوالله إنه لعلى الحق قال عمر فعملت لذلك أعمالا
يعني هذه المراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد عمر في العمل لكي يكفر عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم هو يخاطب المشركين ويخرج رجل من رجالاته بل الرجل الثاني في الأمة بعد الصديق وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يداوي مثل هذا فعمر قال هذا القول وأنه ثبته وجاء الصديق فزاد تثبيته على الحق
فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا
فانحروا ولا وانحروا
فانحروا
في نسخة وانحروا
فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات
قوموا وانحروا ثم احلقوا انحروا لماذا لكي يخرجوا من الهدي من العمرة والنسك فالذي لم يشترط في النسك فإنه حينئذ لكي يخرج من النسك عمرة كان أم حجة فإنه ينحر شاة فإنه ينحر شاة وفائدة الاشتراط ما هي في حديث ضباع بنت الزبير رضي الله عنها لما كانت حاملا وجاءت النبي عليه الصلاة والسلام وخشيت أن تلد فولدت في الميقات تخيل المرأة في الشهر التاسع وتذهب تحج وبل تلد في الميقات أين هذه المرأة اليوم هل هي موجودة الله المستعان قال حجي واشترطي ضباع بنت الزبير قالت ماذا أقول قال قولي إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني وهل لكل أحد أن يشترط حتى إذا منعه مانع يخرج من النسك بدون أن يذبح شاه لا إنما هذا لمن للخائف أن يصد عن البيت فإن كان خائفا أن يصد عن البيت فيقول هذا يشترط إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني وحينئذ إذا حبس عن البيت فإنه يخرج من النسك بدون أن ينحر شاة بدون أن يذبح شاة نعم
اعتكاف
ماذا
المسجد.
أي مسجد
خرجت من اعتكاف يا ضر
وما علاقة هذا بنحر الاشتراط لا نعلم أنه يقول هذا في الاعتكاف لا نعلم أنه يقول هذا في المسك حج والعمرة
فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة.
قوموا وانحروا. هنا نسمع يأمر بأن يخرجوا من ملابس الإحرام بنحر البعير والإبل، والبيت أمامهم، قد تشوقوا وتشوفوا إليه جدا. الحديبية هذا عند الشميس الآن، مكان عند حتى نقطة التفتيش من جهة جدة، فالبيت أمامهم وهم مشتاقون جدا إلى الكعبة والبيت، ولم يقول قوموا لا تذهبوا للبيت، انحروا هديكم وارجعوا. فوالله ما قام. نعم.
فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة. نعم. فذكر لها
قوموا وانحروا ثم احلقوا، قوموا وانحروا ثم احلقوا، قوموا وانحروا ثم احلقوا. ليش انعرض الصحابة؟ هي كلمة واحدة، قم قم، لكن البيت والتشوق إليه شيء آخر. نعم.
فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام.
هذا من نصيحتها وعقلها ورجاحة عقلها رضي الله عنها. أم سلمة هذه المرأة أمنا رضي الله عنها، يعني إن لم يوافقوا أو تأخروا رضي الله عنهم وحاشاهم أن يوافقوا، ولكن تأخروا في تنفيذ كلامك فابدأ أنت به بالعمل، فسوف يبادرون وراءك بالعمل. ويدل على أن المتابعة بالعمل أبلغ من المتابعة به بالقول. نعم.
فقام فخرج فلم يكلم
يعني
أحدا.
مثلا أنت رجل الداعية في المكان، والناس تقول الناس قيام الليل قيام الليل قيام الليل قيام الليل، وإذا جاء رمضان أنت تشخر في فراش أهلك، الاعتكاف الاعتكاف الاعتكاف، وإذا جاء الاعتكاف أنت تنام في فراش أهلك. أين الاقتداء؟ ويقولون أنا مشغول في الدعوة، كنت ألقي دروس في كذا في كذا. خير منك رسول الله، وهو الداعية عليه الصلاة والسلام إلى الله. اعتكف اعتكف بارك الله فيك 10 أيام، ما تأسرك ذلك اعتكف، ولو فاتك ذلك لعارض أو مانع يعلم الله من قلبك أنك غاية في الحسرة والحزن من هذا الأمر. لكن تقول إذن الاعتكاف الاعتكاف، إذا جاء الاعتكاف أنت يرون الذاهب وتأتي وتجيء تذهب وتخرج من المسجد. لا، الاقتداء بالعمل والقدوة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم.
فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله عز وجل.
يدل على جواز التأسف على فوات الطاعة، ويدل على صحة القلب وسلامته. سألك أن رايح العمر ورد صد عن البيت بأنه يكون حزين، إذا جاء الاعتكاف ولم يتمكن من الاعتكاف يكون حزينا، فهذا التأسف لا بأس به، بل هو يدل على صحة القلب وسلامته. نعم.
فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال عمر أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم.
نعم. لكن أن تتخيل أن هذا الصلح وبهذه الشروط التي ظاهرها غاية في الجور سماه الله عز وجل فتحا مبينا. ويخطئ بعض الناس يقول المقصود بذلك فتح مكة، لا، إنما المقصود به صلح الحديبية. نعم.
فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير.
حسبك. نعم نعم، أخذ ما بعده من الشريعة. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم. نعم.
وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه الآية: هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم. وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمنة، فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكاملها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمه رحمه الله وأكرمه. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق. فلما شعث ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام، وأطد جزيرة العرب ومهدها، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد ابن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفيهما من بلاد حوران وما والاها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق، فقام في الأمر بعده قياما تاما، لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله في قوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكاملها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس. وهذا يدل على أن الإسلام ما زال موجودا في مصر، لكن لما قال محمد حسان: لقد بدت تباشير الإسلام، وكأنه كان يعتقد من قبل أن هذه التباشير لم تكن موجودة، يعني أنها لم تكن بلاد مسلمين. وقد صرح في ذلك أخوه ياسر برهامي لما قال عن مصر إنها دولة غير إسلامية. قال رحمه الله تعالى: وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكاملها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام، فانحاز القسطنطينية وأنفق أموالهما في سبيل الله. فلما أخبر بذلك ووعد به أو أخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك، الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المتوسط مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين. وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. وهذه بركة الفعل وليست بركة الذات. وعليه يحمل حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه عند البخاري لما قال في إحدى الغزوات لما فقد عائشة عقدها وأنزل الله آية التيمم، قال أسيد رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني بركة الفعل. ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت، زوى يعني جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وفي هذا الموطن ذكر القرطبي رحمه الله تعالى المفسر أن الفتوح قال: وقد شهدنا صحة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو نحو من ذلك، لأن الفتوحات الإسلامية تجهت جهة المشرق والمغرب، وتجه جهة الشمال جهة بلاد أوروبا، والجنوب جهة بلاد الجنوب. وتجد الإسلام منتشر الآن من جهة المشرق إلى المغرب أم من جهة الشمال إلى الجنوب؟ المشرق إلى المغرب، وهذا واقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فها نحن نتقلب فيها فيما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كلهم من قريش. رواه البخاري من حديث شعبة عن عبد الملك ابن عميرة به. وفي رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز ابن مالك، وذكر معه أحاديث أخرى. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود 12 خليفة عادلا، وليسوا هم بأئمة الشيعة 12، فإن كثيرا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء، فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون، وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة. ثم لا يشترط أن يكون متتابعين. طبعا هذا الأئمة في قريش، أو إن هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 2، هذا عند ماذا؟ الاختيار، وليس عند التغلب. ولذلك لو تغلب غير قرشي فإن ولايته صحيحة بالإجماع، لا خلاف في ذلك. أما عند الاختيار، لو يوجد قرشي ويوجد غير قرشي، نختار القرشي لأنه أولى بذلك، يختلف إن كان صالحا والآخر طالحا. نعم. وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة. ثم لا يشترط أن يكون متتابعين، بل يكون وجودهم في الأمة متتابعا ومتفرقا. وقد وجد منهم 4 على الولاء، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم كانت بعدهم فترة، ثم وجد منهم ما شاء الله، ثم قد يوجد منهم من بقي في وقت يعلمه الله. وهذا لا يتنافى مع قول عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة، وسيأتي تأويل ذلك. ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد المهدي مهدي أهل السنة، أن الشيعة عندهم مهدي دخل السرداب منذ 7 قرون أو يزيد ولم يخرج بعد، اسمه يطابق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد ابن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم يكون ملكا عضوضا. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الآية. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة، فقدموا المدينة فأمرهم الله بالقتال فكانوا بها خائفين، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فغيروا بذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من أصحابه قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا، أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضعوا عنا فيه السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيهم حديدة. وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فأمنوا وضعوا السلاح، ثم إن الله عز وجل قبض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا، فأدخل الله عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم. وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتابه، ثم تلا هذه الآية. وقال براء بن عازب رضي الله تعالى عنه: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد، نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتقطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله: كما استخلف الذين من قبلهم، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله: وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين وفد عليه: أتعرف الحيرة؟ قال: لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة، يعني المرأة، من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولا تفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: نعم، كسرى ابن هرمز. وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها، وهي: وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، نعم، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثه قال بين أن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال ثم سار ساعة، والساعة هنا يعني الجزء اليسير من الزمن. ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم. أخرجه في الصحيحين من حديث قتادة. وحق العباد هنا المراد به حق إنعام وتفضل، وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق كما يقول المعتزلة القائلين بالوجوب على الله، ويجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وهذا باطل. الله جل وعلا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن خرج عن طاعته بعد ذلك فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوى من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله، كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم تأييدا عظيما، وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم. ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأمر الله في هذا الحديث المراد به الريح الطيبة تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين وتدعو شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وفي رواية حتى يقاتلوا الدجال، وفي يعني أنهم يبقوا باقين إلى أن تظهر علامات الساعة الكبرى. وفي رواية وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات كالعقد للمرأة إذا انفرطت منه حبة انفرط العقد كله. وفي رواية حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون. وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها. انتهى كلام الحافظ. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم للمهاجرين.
طيب لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد. نعم. Mm-hmm.